نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب العدة والاستقرار. العدة تناقش من فارقها زوجها لمرض الطلاق، فمن فارقها الزوج إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميعا في بطنها، لقوله تعالى: أولاة الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة لموت أو حياة. وإن لم تكن حاملا فعدتها 14 أشهر و10 أيام، ويلزم في مدة هذه العدة أن تعد المرأة بأن تعمل التسليم الضوئي والنوري والتحسين بعناية ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها الحرة، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. وأما المفارقة،
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. العدة جمع عدة، والعدة لغة من العد وهو الحساب، وشرعا كما قال رحمه الله تعالى: تربص أي انتظار من فارقها زوجها بموت أو طلاق. فالعدة شرعا مدة معينة تنتظر فيها المرأة بعد طلاقها من زوجها أو وفاته عنها، مدة معينة تنتظرها المرأة بعد طلاقها من زوجها أو وفاته عنها. وقد بدأ الشيخ أولا بحالة الموت، قال: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. فإذا حصلت الوفاة، إذا توفي عن المرأة زوجها، فإنها تعتد على كل حال. طيب، ما التفصيل؟ قال: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. إن كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، إذا وضعت، إذا ولدت. وقول الشيخ هنا: وضعها جميع ما في بطنها، احتراز مما لو وقع صورة مثلا لو نزل بعض الحمل ثم نزل بعضه، يعني لو نزل بعض المولود مثلا ثم مكث مدة حتى نزل بعضه الآخر، لو حصل شيء من ذلك يعني، فلا تحتسب العدة ولا تبدأ إلا بوضع جميع الحمل، إلا بوضع إيش؟ جميع الحمل، فعندئذ نبتدئ حساب العدة. والأصل في ذلك الكتاب والسنة. الكتاب يقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه هي الآية الدالة على عدة الحامل مطلقا كما سنعرف إن شاء الله. والسنة حديث الصحيحين في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، سبيعة بالتصغير بالسين، سبيعة الأسلمية. هذه امرأة توفي عنها زوجها وكانت حاملا، فوضعت بعد وفاته بليال، وضعت بعد وفاته بليال، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد حلت وأنها تنكح من شاءت. تمام، هذا إيش معناه؟ أن العدة إيش؟ انتهت. تمام، فبعدما وضعت أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حلت وتنكح من شاءت، وكان وضعها بعد الوفاة بماذا؟ بمدة يسيرة، بليالي. يقول: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. هذا بالنسبة لعدة الحمل، يعني سواء كانت المفارقة بالموت إذا مات عنها زوجها، أو كانت المفارقة بالحياة يعني إذا طلقها كما سيأتي. واحفظ هنا عبارة مهمة: عدة الحمل هي أم العدد. عدة الحمل هي أم العدد، هكذا يسميها الفقهاء. لماذا؟ لأنها هي الأساس، هي الأصل، لا تتغير، لا تتبدل. ولو حصل تغير في العدد بين عدة الحمل وغيرها فالمرجع إلى عدة الحمل. كيف يعني؟ احفظ دائما أن عدة الحامل بوضع الحمل، سواء كان وفاة، طلاق رجعي، طلاق بائن، أيا ما كان، أيا ما كان، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن إيش؟ أن يضعن حملهن. فهذه عدة لا تتبدل ولا تتغير إطلاقا، هي عدة ثابتة في جميع الأحوال. طيب لو حصل تغير في العدد، يعني لو كانت المرأة مثلا تعتد من طلاق كما سيأتي، واعتدت بعدة الطلاق، بعدة القروب أو الأشهر كما سيأتي، وفي أثناء العدة تبين حملها، تبين حملها، فعليها أن تنتقل إلى عدة الحمل بلا شك. فعدة الحمل قاضية على كل ما سواها من العدد. لو كانت المرأة تعتد بعدة غير الحمل ثم تبين حملها، وجب عليها أن تنتقل إلى عدة الحمل. واضح يا جماعة؟ إذن العبارة إيش يقول فيها الفقهاء؟ عدة الحمل هي أم العدد، لا تتبدل، لا تتغير، كل عدة ترجع إليها. لو حصل تغير في أحوال المرأة مثلا، إن اعتدت بعدة غير الحمل ثم تبين حملها، فلا بد أن تنتقل إلى عدة الحمل. طيب، الحالة الأخرى حالة غير الحمل. قال: وإن لم تكن حاملا، والمرأة عندئذ تسمى حائلا. حائلا، فالحائل هي غير الحامل. تمام، الحائل هي غير الحامل. طيب، نحن هنا نتكلم على ماذا؟ على الوفاة. فإن توفي عنها زوجها وكانت حائلا، لو أنني سألتك هكذا أو وجهت لك عبارة هكذا، إذن إيش معنى الحائل؟ أجيبوا يا جماعة ولا نائمون؟ إيش معنى الحائل؟ غير الحمل، خلاص. فعندما تسمع كلمة الحائل في هذا الموضع، إذن المرأة إيش؟ غير حامل. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. إن كانت المرأة حائلا وتوفي عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام. والأصل في ذلك الآية التي ذكرها من بعد، يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه عدة الحائل المتوفى عنها زوجها، سواء حصل دخول أم لا، سواء حصل دخول أم لا. طيب، حصل دخول ماشي، لكن حتى إن لم يحصل دخول الجواب نعم. فلو عقد عليها، إذا تحقق العقد ثم مات بعد العقد ولو بلحظة، ثم مات بعد الإيش؟ بعد العقد ولو بلحظة، فقد وجب عليها عدة الإيش؟ عدة الوفاة. هذه عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام. طيب، قول الله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليه في الطلاق؟ مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم إيش؟ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يعني هذا فين يا جماعة؟ في الطلاق. لكن في الوفاة الآية معنا عامة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والتي عقد عليها زوجة ولا لا؟ زوجة. خلاص. طيب، يقول رحمه الله: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة. هذا حكم خاص بعدة الوفاة، هذا حكم خاص بعدة الوفاة، وهو المسمى بالإحداد. بالإحداد، والإحداد لغة المنع، وشرعا الامتناع عن الزينة وما في معناها مدة معينة. الامتناع عن الزينة وما في معناها مدة معينة، وهي مدة العدة 4 أشهر وعشر. طيب، يقول: بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحو. هذا هو ما جاء في الأحاديث، الأحاديث متعددة، الأحاديث في الباب متعددة، فنذكر لكم مباشرة ما جاء فيها. المرأة طوال فترة العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها طوال فترة العدة تمتنع عن الزينة. الزينة سواء كان ذلك بكحل، اكتب هذا لأنه جاء في الأحاديث، سواء كان بالكحل أو الخضاب، أو الخضاب هذا الذي ذكر في قول الشيخ الحناء والتحسين بحناء ونحو، وكذلك أيضا الثياب المصبوغة، الثياب المصبوغة، وهذا يدخل في قضية الثياب، يعني كل ما كان زينة من الثياب، كل ما يلبس للتزين أو كان فيه ألوان زاهية، أو كان فيه ألوان زاهية. والطيب هذا مذكور في كلام الشيخ، الطيب لا تتطيب، وكذلك الحلي لا تلبس الحلي، كل هذا جاء في الأحاديث. تمتنع المرأة عن هذه الأمور طوال فترة العدة. وأمر آخر أيضا، وهو قال: وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها لها. هذا هو لزوم البيت، أن المرأة المتوفى عنها زوجها تلزم بيت زوجها طوال عدتها، لا تخرج منه ولا تبيت في غيره. وهذا هو قول عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم. وفيه حديث في صحته نزاع، في حديث في صحته نزاع، وهو حديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، خلاصته أنها توفي عنها زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا القول أورع وأخوط على كل حال، لأن الخلاف في المسألة قليل، فالأورع والأخوط على كل حال أن تلزم المرأة المتوفى عنها زوجها بيت زوجها، لا تخرج منه إلا لحاجة، ولا تبيت في غيره إلا لضرورة، لا تبيت في غير بيتها إلا لضرورة. نعم.
انتظر 9 أشهر.
تدري ما رفعه.
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظر 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتد ب3 أشهر. وإذا ارتفع بعد انقضاء عدة الحمول على رفعة الحمل لم تتزوج حتى تزول القيمة.
هذا هو الكلام على المفارقة في حال الحياة. وكلام الشيخ رحمه الله فيه عموم، يعني في قوله المفارقة هذا يشمل ما كان بطلاق وما كان بغيره وهو الفسخ، لكن عرفنا أن الفسخ لا يدخل معنا في هذا الأمر وأن عدته حيضة واحدة، وسيأتي الكلام على هذا الحكم عموما في قضية الاستبراء إن شاء الله. قال: وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، هذا الذي ذكرناه منذ قليل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المطلقة قبل الدخول ما عدتها؟ الجواب إيش؟ لا عدة عليها. تمام؟ طيب، وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، سبق الكلام على مسألة الخلوة وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك، فدعونا نتكلم على قضية الدخول. إذا تحقق الدخول فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، هذا الذي عرفنا عدة الحامل بوضع الحمل في جميع الأحوال. قال: وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. إن لم تكن حاملا يعني كانت ماذا؟ حائلا. طيب ننظر، هل هي من ذوات الحيض؟ هل تحيض؟ هل تأتيها العادة؟ فإن كانت كذلك فعدتها 3 حيض كاملة، يعني لا تنتهي العدة إلا بتمام الحيضة الثالثة. إذا انقطعت الحيضة الثالثة تماما وطهرت منها تماما فعندئذ إيش؟ تنتهي العدة. وما الدليل على ذلك؟ يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ 3 قروء. وما معنى القروء؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك على قولين: القرء هو الطهر والقرء هو الحيض، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال ذلك. الشيخ رحمه الله جزم بأن القرء الحيض وهو الأرجح، هذا القول هو الأرجح. ومن الأدلة عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. طيب، المرأة تترك الصلاة في وقت الطهر ولا في وقت الحيض؟ في وقت الحيض. إذا المراد بالقرء ماذا؟ الحيض. تمام؟ فهذا دليل على أن القرء هو الحيض. فالمرأة الحائل إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. قال: وإن لم تكن تحيض، إن لم تكن من ذوات الحيض، كالصغيرة. الصغيرة غير البالغة، وهل الصغيرة تنكح؟ هذا سبق، قلنا يجوز العقد على ماذا؟ على الصغيرة، لكن لا يدخل بها حتى إيش؟ حتى تبلغ. طيب، إذا عقد على فتاة صغيرة، عقد صارت زوجة ولا لا، ثم طلقها، ما عدتها؟ هذا الذي نتكلم فيه. كالصغيرة ومن لم تحض، يعني التي أتى عليها البلوغ ولم تحض، علم أنها ليست من ذوات الإيش؟ من ذوات الحيض. والآيسة، الآيسة يعني التي يأست من المحيض، يعني كانت تحيض ثم انقطع ماذا؟ ثم انقطع حيضها. هذا معلوم عند الأطباء، يقولون فيه سن اليأس، يعني اليأس من المحيض يعني. طيب، هذه الأصناف التي لا تحيض عدتها 3 أشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. التقدير واللائي لم يحضن إيش؟ كذلك. تمام؟ يعني نفس العدة. فربنا سبحانه وتعالى جعل الأشهر بديلا لماذا؟ للقرون. فالأصل الاعتداد بالقرون كما سيأتي. المرأة التي ليس عندها قرون ليس عندها حيض تعتد بماذا؟ بالأشهر. هذا الذي ذكرته مسألة أن الأصل الاعتداد بالقرون هذا تنبني عليه أحكام، منها ماذا؟ قال فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. هذا من الأحكام المبنية على هذه القاعدة، يعني من قواعد الباب، من قواعد باب العدل، أن القرأ أو أن القرور للحائل هي الأصل. الأصل في الحائل أنها تعتد بالقرور. ما معنى هذه القاعدة أو ما الذي ينبني عليها؟ منها هذا الحكم أن المرأة إن كانت تحيض، يعني هي في الأصل ماذا؟ من ذوات القرون، من ذوات العادة، وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، يعني علم السبب، علم السبب، وعلم أن الارتفاع سيكون ماذا؟ بقدر، سيكون لمدة معينة حتى يزول السبب. طيب ماذا تفعل المرأة؟ هل تقول بما أن الحيض ارتفع إذن أعتد بالأشهر؟ الجواب لا، تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. الدليل على ذلك، يعني احفظ هذا أيضا ولعلنا ذكرناه في باب التيمم، قاعدة الجمع بين البدل والمبدل منه، الجمع بين البدل والمبدل منه، أو بتعبير آخر العلاقة بين البدل والمبدل منه. يعني عندنا بدل وعندنا أصل، يعني بدل كلمة المبدل منه هذه نقول أصل. فالأصل عندنا في الطهارة إيش؟ الماء ولا التراب؟ الماء، إنما التراب بدل عن الماء، تمام يا جماعة؟ فالتراب اسمه بدل والماء اسمه مبدل منه، تمام؟ عندنا الآن في باب العدد الأصل القروء، المبدل منه القروء، والأشهر بدل، الأشهر بدل. فالأصل أو الحكم الأساسي أنك تتعامل بالأصل، أنك تتعامل بالأصل، تتعامل بالمبدل منه، فإذا وجد تعاملت به ولا تنظر إلى البدل. يعني في مسألة التيمم متى يجوز التراب أو متى يجوز التيمم؟ إذا عدم الإيش؟ الماء أو تعذر استعماله. فكذلك هنا في باب العدد الأصل القروء، المبدل منه القرون. لا تتعامل المرأة بالأشهر ولا تعتد بالأشهر إلا إذا عدمت هذه المسألة، تمام. طيب إذا حصل تغيير بالنسبة للتيمم، لو أنك تيممت ثم حضر الماء ماذا تفعل؟ تنتقل إلى الأصل، تستعمل الماء كما سبق معنا في التيمم. فكذلك هنا لو أن المرأة اعتدت بالأشهر لأي سبب من الأسباب ثم تغير الحال فصارت تأتيها عادتها، فإنها تنتقل بماذا؟ تنتقل للاعتداد بالقرون، تعتد بالحيض. هذا هو الأصل. يعني مثلا مسألة أخرى توضح لك هذا، لو أن المرأة اعتدت بالأشهر، تمام؟ كانت صغيرة، كانت آيسة، أيا ما كان، وقبل انقضاء عدتها بساعة بلحظة أتاها الحيض، تمام؟ في الشهر الثالث قبل أن ينقضي بساعة بلحظة أتاها الحيض، ما الحكم؟ الجواب اتفق العلماء على أنها تنتقل إلى القرون من الأول، يعني تستأنف من الأول مرة أخرى، تعتد عدة جديدة ثلاثة قرون. طيب لو أن هذا حصل بعد انتهاء عدة الأشهر، انتبه الآن، تعتد بالأشهر فانتهت العدة خلاص، انتهى ثلاثة أشهر، فجاءتها العادة، أيش الحكم؟ الجواب تجزئها عادتها طالما أنها اعتدت بالأشهر لسبب شرعي. إنما الذي نعنيه الآن لو أن القرور، لو أن الحيض أتاها قبل انتهاء العدة، قبل انتهاء عدة الأشهر جاءها الحيض ولو بلحظة ولو بساعة، تنتقل إلى الأصل، تمام؟ طيب مثال آخر أو مسألة أخرى، قال وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، يعني في الحالة الأولى كانت تدري السبب، تمام، كانت تدري سبب رفع الخيط، لكن في هذه الحالة لا تدري ما الحكم. قال انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر، فهذا عمل بالأحوط، تحتاط للحمل لأنها لا تدري، ربما يكون سبب رفع الحيض ماذا؟ حملا، صحيح، ربما يكون الحمل هو السبب وهذا أمر معروف، وربما لا يتبين الحمل إلا بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر، يجوز هذا ولا لا؟ فلو أنها اعتدت بالأشهر 3 أشهر ثم تبين حملها ستنتقل إلى عدة الحمل كما عرفنا، فعملت بالاحتياط في هذا، تعتد 9 أشهر احتياطا للحمل، ولأنه لم يتبين حمل، لأن الحمل لو تبين خلاص انتهت المسألة. تاني انتبه معها، هي الآن ستعتد 9 أشهر احتياطا للحمل، تبين الحمل إذن خلاص إيش؟ انحلت المشكلة، ستعتد بعدة الحمل وعدتها بوضع الإيه؟ بوضع الحمل. لكن هي اعتدت 9 أشهر للحمل على سبيل الاحتياط ولم يتبين الحمل، طيب هل هذه هي عدتها الأساسية؟ الجواب لا، إنما عدتها الأساسية بالأشهر عوضا عن القرون، فاعتدت للحمل احتياطا ولما لم يتبين حملها انتقلت إلى عدتها الأساسية التي هي الأشهر عوضا عن ماذا؟ عن القرون. أرجو أن يكون واضحا. طيب ما الدليل على هذا الحكم؟ هذا ليس فيه نص، هذه المسألة ليس فيها نص من الكتاب أو السنة، إنما هو قول عمر رضي الله تعالى عنه من الصحابة ولا يعلم له مخالف، قول عمر رضي الله عنه من الصحابة ولا يعلم له مخالف، وفي مثل هذه الحالة يحتج بقول الصحابي على الصحيح. مسألة أخرى، قال وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، يعني انقضت العدة الآن، انقضت العدة ولو كانت بالحيض، ولو كانت بماذا؟ بالحيض، يعني اعتدت كم إذا كانت ستعتد بالحيض؟ 3 قرون، تمام، انقضت العدة فارتابت في أمارات، ارتابت في وجود الحمل، ظهرت عليها أمارات، علامات ربما تدل على الحمل، ما الحكم في هذه الحالة؟ لم تتزوج حتى تزول الريبة، لم تتزوج مع أن العدة إيش يا جماعة؟ انتهت، وإذا انتهت العدة فقد حلت لمن؟ للأزواج، لكن لما ظهرت الريبة، لما ظهرت علامات الحمل قل لا، تنتظر حتى تتأكد هل هناك حمل أو لا. إذن ختام الكلام في أقسام العدد، عندنا الآن الحالة الأولى المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا أو إيش حائلا، الحالة الثانية الطلاق إن كانت حاملا أو حائلا، وهذه الحائل إن كانت تحيض أو لا تحيض، فهذا تقسيم يعني رسمه عندك أو شوف يعني كيف تتعامل معه. هناك تقسيم آخر مفيد أيضا، وهو تقسيم المعتدة إلى حامل وحائل هكذا ابتداء، تمام، التقسيم اللي عندك تقسيم باعتبار إيش؟ باعتبار سبب العدة وفاء أو طلاق. طيب التقسيم الذي سأذكره لك الآن هو باعتبار نوع المعتدة، حالة المعتدة تنقسم إلى حامل وإيش وحائل، قسمان رئيسيان هكذا. فالحامل عدتها بوضع الحمل، احفظ هذا على طول، امرأة حامل توفي عنها زوجها، طلقها طلاقا رجعيا بائنا، فسخ العقد بخلع أو بغيره، في جميع الأحوال طالما أنها إيش يا جماعة حامل فعدتها إيش وضع الحمل دائما. بعد ذلك القسم الثاني حائل، تقسم إلى قسمين، متوفى عنها زوجها ومطلقة، متوفى عنها زوجها ومطلقة. فالمتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. المطلقة قسمها إلى قسمين، قسمها إلى قسمين، تحيض ولا تحيض، من ذوات الحيض ومن غير ذوات الحيض، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة قرون، وإن كانت لا تحيط عدتها ثلاثة أشهر. تمام؟ نعم.
قال امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
هذه مسألة المفقود. المفقود هو الذي فقد، لا يعلم مكانه، لا يعلم شيء من خبره، ولا يدرى أمات أو لا، كما يحدث في الحرب مثلا. تمام؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول رحمه الله تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. إذن عندنا أمران يا جماعة، انتظار ثم عدة، انتظار ثم عدة. هذا الانتظار كم يكون؟ الشيخ يقول بحسب اجتهاد الحاكم، وعندنا في المسألة قضاء خليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما، قضيا في امرأة المفقود أنها تتربص 4 سنين، تتربص 4 سنين. هذا بالنسبة للتربص، بالنسبة للانتظار. والشيخ هنا يقول بحسب اجتهاد الحاكم، لأن هذا القضاء من الخليفتين هل نحمله على الاجتهاد أم نحمله على النص؟ اختلف العلماء في ذلك. يعني هل نعتبر هذا القضاء من عمر وعثمان رضي الله عنهما تقديرا وتحديدا كالتقدير والتحديد في النصوص الشرعية، أم نعتبره اجتهادا يمكن أن يخالفه من بعدهما؟ اختلف العلماء في ذلك. فالشيخ يرى أنه على سبيل الاجتهاد، الشيخ يرى أنه على سبيل الاجتهاد، والأحوط أننا نقتصر عليه، نعتبره من قبيل التحديد. هذا بالنسبة للانتظار. طيب العدة تعتد، تعتد عدة إيش؟ عدة وفاة ولا طلاق ولا إيش؟ الجواب تعتد عدة وفاة، تعتد عدة وفاة، لأن المفقود بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الميت، صحيح؟ إنما انتظرنا هذه المدة لجواز أن إيش؟ أن يرجع، صحيح؟ انتظرنا المدة الأولى لجواز أن يرجع، وإلا فهو في حكم الإيه؟ الميت. طيب هنا سؤال، لو أنها فعلت ذلك، يعني انتظرت 4 سنين ثم اعتدت عدة الوفاء ثم تزوجت، فقدم زوجها، خلاص؟ بعدما تزوجت قدم زوجها الأول، ما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب يخير بين امرأته وصداقه، يخير بين امرأته وصداقه، بين امرأته كيف؟ وهي تزوجت. الجواب يفسخ العقد الثاني، يفسخ العقد الثاني وتعود الزوجة إلى زوجها الأول. لماذا؟ لأنه أحق بها، صحيح؟ ونحن كنا لا ندري حالة ثم تبين أنه موجود، فهو الأصل، لا نستطيع أن نعدل عنه. وأما إن اختار الصداق فإنه يدفع إليه صداقه، يدفع إليه الصداق الذي أعطاه للمرأة، وتبقى المرأة مع من؟ مع زوجها الثاني. نعم.
قال ويحتجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فرقها زوجها في الحياة وهي حامل، بقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
هذا هو الكلام على ما تستحقه المعتدة، ما تستحقه المعتدة من نفقة وغيرها. يقول: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. الرجعية يعني إيش يا جماعة؟ يعني من طلاق أول أو ماذا؟ أو ثاني. لماذا تجب لها النفقة؟ لأنها في حكم ماذا؟ في حكم الزوجة، ونفقة الزوجة واجبة، فكذلك المعتدة ليش؟ الرجعية. أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، تستحق النفقة لأجل حملها، تستحق النفقة لأجل ماذا؟ لأجل حملها، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأمر بالنفقة على الحمل. انتبه الآن معي، نتكلم على أقسام المعتدات وما تستحقه، ما يستحقه كل قسم، ما تستحقه المرأة إذا وجدت في أي قسم من ذلك. أولا، اكتب معي، أولا المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول. إن كان قد سمى لها المهر، إن كان قد سمى لها المهر فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. وإن كان لم يسم لها مهرا فلها المتعة، فلها المتعة. تمام. وليس لها إلا ذلك، ليس للمطلقة قبل الدخول شيء آخر، إما نصف المهر وإما ماذا؟ وإما المتعة. تمام. والمسألة مرت معنا في الصداق، يعني بالنسبة للحالة الأولى يقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، في الحالة الثانية التي لم يسمى فيها المهر: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن في حالة عدم تسمية المهر لها ماذا؟ متعة. طيب، ما المتعة؟ ما معنى المتعة؟ الجواب: المتعة في أصل معناها شيء تمتع به المرأة، شيء تمتع به المرأة، أي تنتفع به، تنتفع به. وهذا يكون بمال وغيره، يكون بمال وغيره. يعني قال العلماء: حتى لو وفر لها خادما، حتى لو وفر لها ماذا؟ خادما، فهذا يصلح أن يكون متعة. وما حد المتعة؟ الجواب في كتاب الله: على الموسع قدره، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف. وفي الآية الأخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف. فمرجع المتعة إلى العرف بحسب حال من؟ بحسب حال الزوج، إن كان موسعا أو مقترا، إن كان غنيا أو فقيرا. تمام. هذا هو معنى المتعة. فالمتعة شيء تنتفع به المرأة، يحدد على حسب حال الزوج، وقد يكون بمال وقد يكون بغيره. تمام. ثانيا، اكتب: المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى والمتعة، لها النفقة والسكنى والمتعة، ولا يجب لها الصداق، ولا يجب لها الصداق حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها. وإن كانت حاملا، وإن كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع، فلها النفقة حتى تضع. خلاص. المطلقة الرجعية من طلاق أول أو طلاق ثاني، عرفنا أن القاعدة في المطلقة الرجعية أنها في حكم ماذا؟ في حكم الزوج. يعني أولا النفقة لأنها زوج، ثانيا السكنى لأنها زوج. وسبق معنا أن المطلقة الرجعية تمكث في بيت ماذا؟ في بيت الزوجية. يقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب، ثالثا المتعة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. فزيادة على النفقة والسكنى لها أيضا المتعة التي أوضحناها. طيب، الصداق متى يجب لها الصداق؟ احنا قلنا ايش؟ حتى تنتهي العدة. لماذا يا جماعة؟ لأنها طوال فترة العدة في حكم ماذا؟ في حكم الزوجة. وما دامت المرأة زوجة فإنها لا يجب لها الصداق حتى تنفصل عن زوجها، وهي في فترة العدة لم تنفصل بعد، لا زالت في حكم ماذا؟ في حكم الزوج. فلا يجوز لها أن تطالب مطالبة وجوب، بمعنى أنه يجب على الزوج أن يدفع الصداق على حسب الصداق كاملا إن كان قد فرض، أو مهر المثل، الكلام الذي مر معنا حتى لا نعيد. يعني لا يجب على الزوج أن يدفع الصداق إلا ماذا؟ إلا إذا انتهت العدة، لأنها إذا انتهت العدة قد انفصلت عن ماذا؟ عن الزوج، صارت أجنبية عنه. تمام؟ أخيرا مسألة الحمل لعموم قوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا عموم في جميع الأحوال. ثالثا المطلقة البائن، المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، ولها المتعة، ولها المتعة، ويجب لها الصداق، ويجب لها الصداق بمجرد وقوع الطلاق، بمجرد وقوع الطلاق، وإن كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع، وإن كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع. واضح؟ طيب المطلقة البائن هذه زوجة ولا غير زوجة؟ غير زوجة، ليست في حكم الزوجات، إذن لا نفقة لها ولا سكنة، هذا ابتداء. وفي المسألة نص، وفي المسألة نص، وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقت البتة، يعني طلقت طلاقا بائنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى، معنى الحديث لا نفقة لك ولا سكنى، فلم يوجب لها النفقة ولا السكنى، بل أمرها أن تعتد حيث شاءت، حتى أذن لها أن تعتد في بيت من؟ في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه. تمام؟ هذا هذا ولا إيش؟ طيب فالمطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ولها المتعة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. يجب لها الصداق متى؟ بمجرد وقوع الطلاق، لأنها إيش يا جماعة؟ ليست في حكم الزوجة، فبمجرد وقوع هذا الطلاق البائن قد انفصلت عن زوجها، ليست في عصمته، فلها أن تطالب بالصداق بمجرد وقوع الطلاق، وإن كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع، هذا طبعا عموم في جميع الأحوال، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب نكمل بعد هذا. رابعا المتوفى عنها زوجها ليس لها إلا صداقها وإرثها، ليس لها إلا صداقها وإرثها، وتعتد في بيت الزوجية، وإن كانت حاملا فنفقة حملها من نصيبه من الإرث، فنفقة حملها من نصيبه من الإرث. هذا حكم المتوفى عنها زوجها، ليس لها إلا الصداق بطبيعة الحال، إذا حصلت الوفاة فقد وجب لها الصداق على حسب الحال، إن كان قد حصل دخول أو لم يحصل سمي المهر أو لم يسم، يعني نرجع إلى الحالات السابقة حتى لا نعيد. والإرث بطبيعة الحال يجب لها نصيبها من التركة المعروف، وتعتد في بيت الزوجية، هذا من حيث السكنة، يعني لو تكلمنا على السكنة للمتوفى عنها زوجها فالمراد أنها تعتد في بيت الزوجية، تمكث فيه حتى تنتهي عدتها، وإن كانت حاملا فلها نفقة الحمل. لكن كيف تأخذ هذه النفقة؟ الجواب من نصيبها، من نصيب الحمل من الإرث، من نصيب الحمل من الإرث، تأخذ منه وتنفق على هذا الحق. نعم.
قال: أما الاستقرار فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطعها، فلا يطعها بعده زوج أو سيد حتى تحيل حيضة واحدة، وإن تم من ذوات الحيض تستدعو بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة.
الاستمرار لغة طلب البراءة، وشرعا كما قال رحمه الله تربص الأمة التي كان سيدها يطرها، يعني أن تنتظر الأمة التي كان سيدها يطرها تنتظر مدة معينة حتى تحل لغيره، حتى تحل لغيره، فلا يطرها بعده زوج أو سيد لو أنها تزوجت أو اشتراها شخص آخر، لا تحل لهذا ولا لذاك حتى تستبرأ، هذا هو معنى الاستبراء، والمراد استبراء الرحم، طلب براءة الرحم هل فيه شيء أم لا. فهذا الاستبراء يكون بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. هذا إن كانت من ذوات الحيض. طيب، إن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر قياسا على ماذا؟ على العدة. صحيح، لأن الله تعالى جعل الأشهر بديلا عن ماذا؟ عن القروء. فكذلك هنا الاستبراء يكون بحيضة واحدة، فإن كانت المرأة لا تحيض فإن الاستبراء يكون بشهر واحد. الوضع حملها إن كانت حاملا، وهذا طبعا أمر معروف وفيه الحديث السابق: لا توطأ حامل حتى تضع. وهذا حكم الفسخ يا إخواني، يعني نذكر بما سبق عندما تكلمنا على الفرق بين الطلاق والفسخ، وقلنا الفسخ عدته ماذا؟ عدته حيض. فهذا حكم الفسخ إذا تكلمنا على الخلع أو غيره من أسباب الفسخ، فالفسخ لا يكون إلا هكذا: إن كانت المرأة تحيض فإنها تستبرئ بحيضة واحدة، وإن كانت لا تحيض فإنها تمكث شهرا كاملا. نكتفي بهذا إن شاء الله.